باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر
قول عباس أن الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق والصوم. أيام المعلومات هي العشر من أول من الحجة، والأيام التشريق أيام المعدودات، والأيام المعدودات أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريره رضي الله عنه يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي
يعني وكذلك ايام التشريق، يعني تنقسم ايام التشريق للتكبير بجمع وبينهما مما يقع في اعمال الحج، فاذا كانوا كبروا في ايام العشر فكذلك التكبير في ايام التشريق. نعم.
وكبر محمد بن علي خلف النافله.
نعم، ابو علي وابو جعفر الباقر النافله خلف صلاه النافله. نعم.
حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبه عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
هذا الحديث ورده البخاري في الترجمة للبيان فضيلة العمل في أيام التشريق. البيان فضيلة العمل في أيام التشريق، أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كما أورد الآخر قبل ذلك. لكن هذا اللفظ الحديث بل العمل في أيام العشر، هذا اللفظ من رواية الكريم عن الشيخ وهي رواية الشارح من خالف رواية أبي درد وهو من الحصار عن الشيخ في لفظ ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه. وعليه يمكن أن يجاب عن قسمة الحديث ترجم بأن الشيء يشرق بمجاورته للشيء الشيء أو باشتراكهما في كل عمل الحج. انظر الصفحة التي بعد هذا صفحة 59 كلام الشارح على رواية ما العمل، قوله ما العمل في أيام أفضل من هذه،
قوله ما العمل في أيام أفضل من هذه،
من العمل في هذه. إذا عندك في المتن إيش؟ في المتن تختلف، العمل في أيام العشر أفضل منها من العمل في هذه. يعني كان الأولى بال طبعا يأتي بهذه اللفظة، اللفظة الآن اللي عليها الكثير يعتمد ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. الطابع جاب رواية تشبيها، رواية كريمة على تشبيها لي ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. اختلف كان الشر. نعم.
شذان أكثر رواد بالإبهام، ووقع في رواية كريمة عن تشبيها لما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا.
هي اللي قرأتها رواية كريمة عن تشبيها. نعم.
وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. على ذلك جرى بعض شراح البخاري وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.
يعني بعضهم قبل العمل في أيام أفضل من هذه يعني أيام التشريق، وفسر التشريق العمل بالتكبير. نعم، هكذا وصل. نعم.
وقال ابن أبي جره: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال: ولا يعثر على هذا كون
ولا يعثر على هذا
كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أجل وشر كما رواه مسلم، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، فقد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، وصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نياما. وفي أفضلية أيام التشريق نسخة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده عليهما الصلاة والسلام، ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك انتهى. وهو توجيه حسن، إلا أن المنقول يعارض. والسياق الذي وقع في رواية كريم الشاذ مخالف لما رواه أبو ذر، وهو من الكفار عن المشرهني شيخ كريمة بلفظ بل عمل في أيام أفضل منها في هذا العشر. وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة في الإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة. ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر.
وعلى هذا فتكون المراد أيام العشر. والترجمة فهو العمل في أيام التشريع، فيقول المناسبة تذكرنا بين الشيء يصرف مجاورته، فكما أن أيام التشريع مجاور لأيام العشر يصرف العمل فيها أو يشرح فيما في وقوع أعمال الحج. نعم. طيب بعض
باب تكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
يعني في منى في الحج يكبر في قبته في منى فيسمع أهل المسجد كان مخلى وفي مكان فيها مسجد، لكن المكان الذي يصلي فيه كل مسجد يصلى فيه هو مكان المسجد الآن، المسجد يصلي ما يصلى فيه. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وفي فسطاطه ومجلسه ومنشاه تلك الايام جميعا. وكانت ميمونه رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
في مشروعية التكبير في هذه الأيام في ميناء وفي غيرها. قل وكن النساء على لغة قليلة، وفي لغة الكتاب وكان النساء يكبرن، جمع بين الظاهر والمظهر على لغة قليلة يسمى لغة أكثر من البرابيل. نعم. ها وكان يكبر في ميناء
حدثنا أبو معين قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التربية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم. هذا وهذا كل هذا مشروع التكبير والتلبية، لكن الأفضل التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المكبر فلا ينكر عليه، وكان يلزم تلبيته، كان يسمع المكبر فلا ينكر عليه والملبي ولا ينكر عليه، إلا أنه عليه كان يلزم تلبيته وعليه التلبية أفضل لأن الذي لا. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من سدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم. وجد في العيد سنة عند جمهور العلماء وقول بأنه الوجوب كما قال الشيخ ابن تيمية قول قول الشيخ ابن تيمية رأى أنه الوجوب وعند جمهور أنه سنة وقول بأنه الوجوب قول يقول يوم عطية كنا نؤمر والأمر والأخذ بالأمر الوجوب. نعم. كل يوم النساء وحتى البكر من سدرها وحتى العواقب والحيض هذا العلوج. نعم. كل واحد يفكر على الرحمة.
باب الصلاة إلى الحضرة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
في مشروعية الفطر عند المصلي صلاة العيد وعلى مشروع صلاة العيد صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والنافلة وطول نعم.
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
يعني لا بأس في حمل العنزة أو الحربة أو الصدر أن تحمل الإنسان ويصلي وللإمام ولغيره يجعلها
أمامها. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات القلوب. وعن أيوب عن حصة بن أحود وزاد في حديث حصة قال أو قالت العواتق وذوات القلوب ويعتزلن الحيض المصلى.
نعم وعلى للنبي الشيخ الاسلام او على وجوب صلاه العيد وانها فرض. اختلف العلماء في صلاه العيد هل هي فرض عين او فرض كفايه او سنه على ثلاث اقوال. والثقه ان فرض عين على الرجال لان فرض العام هي صلاه سنويه فرض العام لان تجد بالعام مرتين. وهذه الصلوات الخمس هذه صلوات يوميه والعيد صلاة سنوية إذا فرض عين. وقال آخرون فرض كفاية إذا صلى بعض الناس فقط الإثم عن الباقين. والمشروع عن الجمهور أنها سنة. أما النساء فإن صلاة العيد سنة في حقهن عند جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام ولو قيل إن فرض عين على النساء لما كان فريدا في هذا الحديث. وقال يوم معطية ومبدع أن نخرج العواتق وذوات الخدود يعني الأمر الوجوب. نعم
نعم
قل بأنها 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 قل بأنها
قل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه.
لا يصلي نحن صلونا
باب استقبال إمام الناس في قبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر ومن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. قال ابدحها ولا تقي عن أحد بعدك.
نعم هذا يتكرر مؤلف الحوار في بعض الأحيان يشاهد استقبال الإمام من الناس في خطبة العيد وأنه يستقبلهم ولهذا قد أقبل علينا بوجهه. نعم
دار العلم باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يطلفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال رضي الله عنه إلى بيته.
نعم، والعلم هذا يعني خير من كان يصلى، العلم الذي عنده ذلك كثير من الصوت هذا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد يعني التعريف والمكان فائز المسألة التي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هي علم في ذلك الوقت مع عهد بن عباس، وإلا في عهد النبي ما كان في علم ما كان في ذلك كثير من الصوت.
نعم،
هي أن صلى في صلى في صحراء وهي جواز صلى في البرعة الرشيدة في مالها بدون زوجها، ولهذا تفتح النساء يقنطن في ثوب بلال صدقة من سلوكهن والحوادث في أصابعهن والخرص في آذانهن. نعم،
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم قطب، فلما ترى ونزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقى تلقي فتحها ويقيم
تلقي فتحها
تلقي فتحها ويقيم. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.
وهذا إذا لم يكن خطبة العيد فيسمعنها من حق الصوت حقا المقصود.
نعم،
قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس
حين يجلس بيده يعني كان لما أراد أن أدرها إلى النساء. نعم، المعونفة. نعم،
ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أأنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال هلم لا لكن فداء أبي وأمي، فيلقي إلى الفتح والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق فالفتح الخواتيم العظام كانت الجاهلية.
نعم، وفيه نصار قبل خطبة وأن هذا عليه عمل الخلفاء، وفيه جواز الصدقة بالصدقة المرأة بدون زوجها. نعم،
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
نعم، لعلها إذا رقت ربط الخلام زي السلم على الشعب جاء فيها بلا كان يقول ربطه. نعم، أتكلم على الشارع. نعم، ها بلا. نعم، رقم ربطه. نعم، يصليها يأتي بالفرد وأن يصليها على صفة كفاءة. نعم،
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت شيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد.
جوارينا
قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت فطلبني خلف. فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي سلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، قالت حقا. فلما قد قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت بي في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والفيض ويعتذر الفيض المصلى، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها هل فيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
في هذا تأكيد قول النساء مع مراعاة الآداب الإسلامية من الحجاب والحشمة وعدم استعمال الرجال، لأن قالت له يا رسول الله المرأة إذا لم يكن لها جلباب قال أن تلبسها صاحبتها من جلباب، وجلباب يشبه العباء، يشبه العباء. إذا كانت المرأة تأتيها في جلباب واحد هذا يدل على تأكيد قول النساء حتى إذا لم يكن لها جلباب لتلبسها صاحبتها من جلباب. نعم.
باب اعتذار الفيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطيه رضي الله عنها اريدنا ان نخرج فنخرج الفيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور. فاما الفيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتذرن مصلاكم.
العواتق تعتبرها في السنه وذوات الخدور الاحد قال الكعب، وفي هذا تجد على تاكيد حضور صلاه العيد، وان حتى العواتق والاكبار او الابكار ما كنا يخلون كنا يجلس في البيوت، ومع ذلك امر بصلاه العيد انه يدل على الاهميه. نعم.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى.
نعم. وكان الصور في صحراء طيبه من البلد، فكان يذبح وينحر بالمصلى ثم يعتني به الناس، فاذا تيسر يذبح الامام. ولهذا قال بعض العلماء انه لا ينحر بس حتى ينحر الامام، خليكم ما ينحر ولا ينحر يكون مصلى، لان المصلى صحراء طيبه من البلد يكون نحر النحر، وإذا
انتهى صلى الله عليه وسلم يبدأ النحر. نعم. باب كلام الإمام والنافع.
نعم. كلامه في الصفحة على اليمين في هذا الحديث من القواعد جواز مداوات المرأة للرجاء في صفحة 70 صفحة 45 في هذا الحديث من القواعد.
قال وفي الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة إلا إن احتيج إليها عند أمر الفتنة.
هذا فقط المطلب كنا في الحديث السابق ذكرت أن عيش فكنا نقوم على المرضى ونداوي بالكلمة الكلمة الزرحة. يقول يجوز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت تحمل الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة ما تباشر تكون تساعد الرجل، أو احتيج إليها عند أمر الفتنة من ضرورة. وهذا كان في الحرب، كان في الحرب من النساء يداوي إلى الجرحى ويحتينا الكلمة الزرحة، ومعروف أن الجريح يعني مشهور بنفسه الألم الجراحي الذي أصابه بسبب أصيب الجراح، فتكون لثلاث ساعات تداوي نفس الجرحى تبطلهم، هذا للضرورة لا بأس به. فإذا كان المرأة تساعد الرجل في الحروب والقتال للضرورة فلا بأس، عند عمل الفتنة قبل إذا كنت فتنة مع الساعة فلا يبغي فلا يبغي أن تكون بقى مع الرجال خلق الرجال تكون الساعة الحدة والرجال الحدة إنها تكبر وقتها حسن الحروب وفي الجرحى والمصوبين غير خبط نصفها فساعد أن تسلي تسلي الجريح إلى الجريح يكون تحتاج إلى البحث تداول نعم في الضرورة أما عند الساعة فلا يبغي البقاء أن تداوي بل يكون لساعة الحدة ولساعة الحدة نعم.
وفيه أن من شأن العواتق والمكثرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه وفيه استحباب عذاب الجباب للمرأة ومشروعية آلية الثياب واستدل به على وجوب صلاة العيد وفيه نظر لأن من جملة وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف من أمر بذلك من ليس بمكلف فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع جميع البركة والله أعلم وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا
نعم لا شك في الاستحباب وقول الوصول تخرج والحاج من ظهر يوم الأحد هذا المشهور أبو المطلق قال أنه يشكل حتى المطلق هو المقيد أسلم حتى المطلق المقيد في هذا الشهور من يوم عرفة نعم
الله الرحيم يقول السائل طالب الشيخ هناك مسجد مجاور لإحدى المدارس هل عند إقامة الصلاة في هذا المسجد يلزم من كان فارغا من المعلمين الحضور علما عدم وجود أي حرج خروجهم؟
نعم. يحتاج من المسجد مجاور ولا في حرج الحمد لله يتصلوا في المسجد.
نعم. ما حكم اللعب يوم العيد الأسلحة النارية؟
إذا كان فيها خطر لا. إنما ما يصعب اللي فيه خطر.
نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول هل يشرع الإيثار على بعض العمالة الوافدة الغير مسلمة عند رش الذهب وإظهاره على أعناقهم أو في آذانهم؟
نعم كنت عليه ويلتزمون به في عادات البلد وتقاليدهم الإسلامية وهم مقبول عليهم هذا أن يلتزم نعم فما أنهم ليس لهم أن يدخروا ولا يأكلوا في رمضان في نهاية رمضان كذلك نعم لا يجروا هذا الناس لكن في بيوتهم وفي مكان مرحى نعم
هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟
نعم
هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟
نعم ما أعرف الشيء يقول قالوا لا يرى هذا اليوم العيد والحركة لكن لا ما أعرف الدليل في هذا نعم
يقول أحسن عليك هل يجوز الرمي بالمسدس يوم العيد؟ إن ذلك من العادات عندنا
لا
نعم. يقول هل أسمع الخطبة للمذياع يعني راديو ثم أصلي صلاة الجمعة؟
لا. صلي الجمعة في أي مكان؟ في البر يعني؟ ولا في أي مكان؟ فصلي صلاة الجمعة إذا كنت مصلي في البرية ما صلي ظهر أربع مكان. لابد أن تدخل المسجد فصلي الخطبة من الإمام. ثم يصل الفرد للمحمد ويأكل في الذبية أو في السفر فليس على كل الجمعة يعني يصلي الظهر تسعى وصفها من غير فائدة
نعم يجوز المرأة هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى لاعبين كرة كرة القدم وصار عن حرة في التلفاز مع أنهم يلبسون مثل إلى نصف الفصيل
ليس هذا لا ينبغي أن الرضاعة تكون بعيدة وأن يشغل نفسها بما يفيده. يكون عندها عندها حشمه وعندها عناية بما يفيدها. نعم كذلك المشهد ولا يزرع اوقاته ويستغل اوقاته فيما يفيدها دين او دنيا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن هيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جدعة هي خير من شاة لحم. فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، فهذه الترجمه فيها بيان حكم شرعي، وهو جواز كلام الامام والناس في خطبه العيد، وكذلك خطبه الجمعه يجوز للامام ان يكلم احدا من الناس، ويجوز للماموم ان يكلم الامام، اما غير الامام فلا، فلا يتكلم ولا يكلم إلا أن يكلم الإمام فقط. فالإمام له أن يكلم الشاة، والمأموم له أن يكلم الإمام. أما أن يكلم المأموم مع المأموم هذا ممنوع. صلاة الجمعة ممنوع. يقول ثم قال لصاحبه: قل إنه يخطب يوم الجمعة أمسك، فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وأما خطبة العيد فليس حكم خطبة الجمعة. لكن هذا خطبة الجمعة فأي الكلام. ووجه الدلالة من الحديث أنه قال: قام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، وهو يتكلم. فهي جواز مكالمة الإمام في خطبة العيد وكذلك خطبة الجمعة، وجواز كلام من كلمه الإمام يجيب. إذا سأل الإمام شيء يجيب الإمام، وكذلك المأموم له أن يكلم الإمام في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد. ولهذا كلم أبو بردة بن نيار لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن روحي لا تجزي قبل الصلاة، قال: يا رسول الله، لقد سكت قبل الصلاة. وفيه بيان أيضا أن الإمام إذا سئل عن شيء وهو يخطب فإنه يجيب. أبو بردة سأل النبي صلى الله عليه وسلم والإمام فأجابه. أما غير الإمام وغير من يسلم الإمام فلا ينبغي لا ينبغي الإنسان أن يتكلم، فلعليها نسك فيسر خطبة العيد، وأما خطبة الجمعة فإنه واجب. وهي مشروعية الخطبة لصلاة العيد، وأن الخطبة تكون بعد صلاة العيد. صلاة العيد مقدمة ثم تكون بعد حوض خطبة عكس الجمعة. الجمعة خطبة مقدمة على الصلاة. في دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزئ، وشاة وشاة لحم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني أصاب السنة وأصاب النسك المشروع وهي الأضحية. ومن دفن قبل الصلاة فليس شاة لحم، لحم عادي كسائر اللحم، لحم مباح، لكن لم يؤدي لم يفد السنة ولم يؤدي الأضحية. فقام أبو بردة بن نيار فقال: رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، بين أن السبب في مبادرته قال عرفت أن اليوم يوم أخي وشرب فعجل وأسلت وأمعرت أهلي وجيران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة الحين سريع لأن من ذرع حول الصلاة تشاف بشاف الحين ولا فيه. قالت إني عندي عنق جلعة هي خير من شاف الحين. قالت إني جدع يعني من بعد لم تبلغ السن جلعة معلوم أن جاء البعض ما يجري إلا ما كمله سنة وأما الضان حين يجري الجدع ما كمله ست أشهر. فقال يا رسول إن عندي عناقة جدعة هي خير من شاطئ خير من شاطئ لكانها يعني فيها لحم كثير شبابها جيد فلذلك صارت خير من شاطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه تجري عني. فقال عليه الصلاة والسلام ولا تبدي على أحد معك فنتيجة على صفتي وأن هذا خاص بأبي هريرة أنه أدى تبقى العلاقة وهي لم تبلغ السن هذا خاص به وهي دليل على أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيص الشريعة عامة فلا يقال أنها خاصة بدليل. ولما دل الدليل على أن ولما كان هذا خاصا بأبي هريرة بين له أن الدليل هو الحق فيه ولم تجزي عن أحد بعده فدل على خصوصية الشريعة عامة للأمة كلها لأمة كلها يجري من الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصية. نعم كفر يكون آثم ولا جمعة له لكن جمعة صحيح لا يجوز له. نعم ثواب عند ثواب لا الجمعة صح الجمعة تجزي. نعم
حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقط وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها.
وهذا في بيان السبب الحامل على المبادرة للذبح والصلاة أنه كان جيران له بهم خصاصة وما قال فقط وخصاصة يرفع لكن هذا باب الاحتياط في الألفاظ وراوي الشك على الخصاصة وما قال فقط والمعنى واحد فإنه ذبح قبل الصلاة حتى يطعم جيران الفقراء. نعم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح من حالها على قدر. نعم
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مقامتانها ومن لم يذبح فليذبح بإذن الله.
نعم هذا في بيان أن صلاة العيد مقدمة على الخطوة ثم بعدها الخطوة ثم بعدها الذبح وهي مشروعية ذبح الإمام في المصلى حتى يعتذر منها ثم يذبح الناس بعده والمصلى يكون في الصخرة قريبا من البلد ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يصلي ثم يقتل ثم يذبح ثم يذبح عليها المصلى ثم يعتذر به الناس عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمام يذبح المصلى فإن الناس يذبحونها بعد ذلك وإن كان يذبح المصلى يذبح الناس بعد الصلاة بعد صلاة العيد زيادة الترتيب هكذا أولا الصلاة ثم الخطوة ثم الذبح. نعم المصلى صحرا قريبا من البلد صحرا في الصحراء يمكن قريبا من المصلى ما يكون يعني في نفس المكان اللي يصلون فيه. نعم يجب على ذلك بعد الخطوة فأضع على الخطوة من السنة بعد الخطوة سلام السنة هذا سلام السنة نعم سلام السنة بعد الصلاة لأنه قد نذبح قبل الصلاة من القيدة هذا نذبح قبل الصلاة دل على أن نذبح قبل الصلاة يجي لكن هذا سلام السنة. من ذبح قبل الصلاة فلا يقربان، من ذبح قبل أن يصلي فلا يقربان، قل قبل أن يصلي أيضا الصلاة لا بالخطبة، لكن الأفضل يكون بعد الخطبة. وفي البوادي التي ليس فيها الصلاة عيد ولا جمعة يذبحون إلى مضى قبل طلوع الشمس مقدار الصلاة، إذا مضى مقدار الصلاة صلاة العيد والخطبة ذبح. من قال من أفضل من رد على الرسول، الرسول يقول تجيه فرسل يوم بعد يقولون الحرب اتخاذ النص نص الرسول لم تجري عن أحد المال كيف اتخاذ النص هذا صحيح قال لم تجري عن أحد المال قال ثلاث النص استقبال لم تجري عن أحد المال في المستقبل. نعم إذا أتكلم لن تكلم الظهور يتعب ورسول لما قال أنا رحب الصلاة والعيطة يا رسول أنا رحب الصلاة تعجب فأنتي تكلم معه وجعله. نعم كتب ورسول. نعم
ولا فيها فيها ولا فيها
فيها الشباب مناسبة يكون فيها سبب الناس كانوا خلفه فأراد أن الله يجبر الناس على سماعه فقدم الخطبة على الصلاة يعني تسجد يسوح حتى يصلون أنحوا عليهم شدد لما أراد أن يصعد وصار طبق فجأة فجأة بعض الله صعد طلب وصعد قال له قد تغيرت والله فقال إن الناس لا يجسم عليك قال ذهب ما تعلم قال إذن على أنه على أن الخطة لا يعني خطوة لي وصلت الناس لكن قل لي إن في السماء هذا هو الأفضل نعم
السلام قال المطلوب ولا أبو حليبا
نعم
السلام فيها المطلوب
لا شك يعني تقطعون يعني يسلم لا ينصد هذا ما لا شك نعم
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو سميلة يحيى بن واضح عن قليش بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن قليش وحديث جابر أصح.
نعم هي في الحديث مشروعية مخالفة الطريق في العيد هو أنه يذهب في الطريق ويرجع من طريق الآخر وكذا يشرع في العبادات ولا في الحج يذهب من طريق ويرجع من طريق في صلوات كذلك ففي مشروع مخالفة الطريق في العيد ويقطع عليه الحج والجمعة أيضا يشرع الثاني يأتي من طريق ويذهب من طريق قال العلماء في هذا حكم منها فالنبي يأتي من طريق ويأتي من طريق الآخر أنه قال بعض لعله يقضي حاجة أهل الطريقين قال حاجة أهل الطريق وأهل الطريق يسألوا نفسنا ويسألوا أهل الطريق الثاني يقضي حوائجها وقيل ليسلم على أهل الطريقين على هؤلاء وهؤلاء وقيل يخالف الطريق لإغاظة المنافقين وقيل لأن البقاء في الشلة في حالة البقاء ولا مانع من تصل هذه الامور كلها واضح نعم
باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا على الاسلام وامر انس بن مالك مولاهم ابن ابي عتبه بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبصرني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني غرفلة يعني من الأمن.
وهذه التفضيلة ونقول باب إذا فاتت العيد صلي ركعتين جزم المؤلف للحر فأنه إذا فاتت العيد صلي ركعتين لقوة الدليل عنده فأستطيع الترجمة الحكمة هو أن المسلم إذا فاته العيد يصلي ركعتين على صفتها تكبيرة الزوائد سواء واحد أو إن كان واحد صلى واحدة وإن كان جماعة صلى الجماعة صلى بهم واحد يصلي بهم جماعة صلى ركعتين على صفتها. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من أنه إذا فاته العيد صلى ركعتين هو الصواب وأن العيد إذا فات الخطبة وأن الخطبة ركعتان على صفتها على صفتها مع الإمام تأتي لتكبيرة الزوائد تكبيرة الأولى ستا بعد من كفر الفراغ وكفر الثاني خمسة ثلاثة كفر الفراغ خلافا لمن قال إن صلاة العيد إذا كفت لا تقبل وخلافا لمن قال إذا قائد صالبا صلى أربعا وينصلاها أو ينصلاها واحدة فأربعا أو في جماعة فركتان هل يقول لأهل العلم قضى العلم يقول إذا فاتت العيد لا تقبل وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام صلى أربعا فركتان وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام إن صلى واحدة فأربع ركعات وإن صلى في جماعة فركعتان والصواب فله به المؤلف وهو أنه إذا فاتت صلى العيد صلى ركعتين فوحده أو مع الجماعة على صفته يقول المؤلف وكذلك النساء النساء في البيوت تصلي ومن كان في البيوت والقرآن تصلي ركعتين لكن مشروع للنساء تصلي تخرج معها تأخذ النساء وتصلي مع الناس كما قالت المعطيه انظر الى نزل العواتق والحجب وذوات الخدود يشهدها الخير والله منا على الدعاء السنه للنساء ان يخرجن ولهذا سلم الله سبحانه وتعالى رحمه الله في امر يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدود على وجوب صلاه العيد على فرضيته ثلاث مرات قتلت المراه ليس لها في الباب قال لتجلس عبدهم للباب لا وتحت الخير والعرض المسلم للدعاء التأكيد دراسة الحضور مخفرات البيوت تأخذ لك وصل العيد فيدل على قضيتها صلى بجماعة على قضيتها وكان المؤلف المخالف رحمه الله لا يرى القضية ولهذا قال وكذلك النساء ومكانة البيوت والقرآن يصلوا ركعتين النساء البيوت إذا لم تخرج صلوا ركعتين وكذلك أهل القرى وأهل المزارع والبوادي كلهم صلوا ركعتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة يعني عبد الله بن عتبة مولى أنس بالزاوية وطبع الفرسخين بالبصرة أمرهم أنس بن مالك فجمع أهل الغبئين وصلى كصلاة أهل البصر وتكبيره أهل البصر يعني أهل البلد أمره أنس صحابي جليل أمر مولاه عبد الله بن عتبة بالزاوية وضع الفرسخين من البصرة يعني خارج المدينة خلوا البصرة وضع الفرسخين ثم هجره أو بلعه مستمع فيها فجمع أهل وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر صلى ركعتين تكبيره وقال عكرمة أهل السواد يستمعون في العيد يصلون ركعتين كما يفعلون هم سرعة أهل المزارع المزارع والهجار والبلد يستمعون ويصلون ركعتين كما يفعلون وقال عطاء إذا فاتت العيد صلى ركعتين هذه الأثار استدل بها المعلم رحمه الله على أن العيد إذا فاتت يصليها ركعتين ثم استدل بالحديث حديث عائشة عند روكا ورمان دخل عليها وعنده جاريتان في أيام من التدفئتان والفضل على التدفئة بالدفن في تدعى على جواز اللعب وفرض الدفن لجواري الصغار أيام العيد صبيات وجواري الصغار كما كان في العملة للعيد ويضرب بالدفوف والنبي صلى الله عليه وسلم متغشى في جو يعني متنقص مغطى ملتحف في ثوبه فانتهره مع أبو بحر انتهر ذلك في اللفظ الاخر انه قال الاجبار الشيطان لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد دل على الجواز لان الذين اقروا عن ذلك لغتهم وانا لا بد في الاخر هذا عيدنا لكل قوم عيدا لا بد باللعب الجوالي وصلاه الصغار لأن هذا يوم عيد ويوم فرح وتسع أيام وأيام منا قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ففي جودة اللعب في الحرام والدار والسيوف في المسجد إذا في كان إذا كانت في رحمة وفي سعة فرحا رحمة في المسجد أبدا لما في ذلك تدرب على الحرب والجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على العزة وفي دليل على جواز نظر المرأة إلى عروض الرجال وهم يلعبون بالحراب أو الصندوق، كان عائشة تنظر إليه وتبيض يشكرها، تقول له حدي على حدي، يعني جعلت حدا جعلت تنظر إليه، جعلت وجهها في بني كتفه حتى صار خدها مقابل لحد لحد اللي هو يطبر. قال حتى إذا أقبلت قال حسبي، قال نعم، قال فلهذا. قال فزجرهم عمر فقال لي ارجعه قال له أبدا بني أرقيده، يعني الأبي أبي تخرج بزيادة أن أمنناهم أمنا، فقال أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي الكفار. نعم أطلع الشرف سلام الشارف خلاف في مسألة الأسرة سياحية إذا حدث الصلاة. نعم أولا نعم إذا أن المؤلف رحمه الله قال فإنها أيام عيد في الحديث ذكر أيام وأيام منى، وفي الرواية الأخرى فيها أنه صلى ركعتين. كان المؤلف رحمه الله يشير أحيانا للترجمة إلى ما ورد في الطرق الأخرى للحديث التي تدل على ذلك. وهذا الحموان يستدل من هذا وقال تكن أيام أيام هنا وإنها أيام عيد، والنبي صلى العيد ركعتين، والأصل أنها إذا فاتت تقرا على حاجة. نعم وإن كان هذا الرواية التي هي تقريبا صلى ركعتين، لكن الرواية الأخرى فيها تقريبا صلى ركعتين. والمؤلف رحمه الله أحيانا يستدل الترجمة لما دل عليه الحديث من الطرق الأخرى. نعم
قوله باب إذا فات العيد مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان: مشروعية إدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين أصلاف فيها. وقال في الأول جماعة منه المزني فقال لا تقضى، وفي الثاني ثوري وأحمد قال من صلاها وحده صلى أربع، ولهما في ذلك سلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاته العيد مع الإمام قد يصلي أربعة، أخرجه سعيد منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق: من صلاها في الجماعة بركعتين وإلا أربعة. قال زيد بن غير: فإنهم قاسوا على الجمعة، لكن الفرق ظاهر لأن من فاته الجمعة يعود لفرضه مع الظهر من الظهر كصلاه العيد انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والصرف، وبين الثنتين والأربع. وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقة للترجمة. وأشكلت مطابقة للترجمة على جماعة، وأجاب المنير من ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها أيام عيد، وأضاف نسبة العيد إلى يوم فيستوي في إقامتها الفرد والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد:
الترجمة في المقال إنها أيام عيد.
نعم. قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال إنها أيام عيد، عيد أهل الإسلام، بدليل قوله في حديث آخر: عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكر البخاري في سر الباب: وأهل الإسلام شام لجميعهم أفرادا وجمعا. وهذا استفاد من الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام لنا، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة، لأنها شرعت يوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأنها لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام العيد أيام منها. قال: وجدت في خطيئة القاسم بن ورد لما سوق صلى الله عليه وسلم النساء راحة العيد المباحة، كان آخر أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن. قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في الحديث دعهما فإنها أيام عيد.
نعم هذا الخلاف يعني مشروط مثلا ذكر الصور ما ذهب إلى المؤلف أنها تقضى لما فتحت لها ركعتان سواء صلاها وحده أو صلاها مع الجماعة، فإن كلها فتحت تصليها سواء من أهل البوادي أو من أهل القرى أو من أهل البساتين أو في المدن.
نعم
نعم لا لا على أي فلن يعلم صلى الله عليه وسلم من غد يعني إذا ارتفع الضحى فقلوا الضحى إذا معلموا إلى غد الظهر صلوا من الله إذا ارتفع الضحى أما إذا علموا في أول ما أقول لهم نعم نقول عن جماعة نعم لا نقل لكم استخدم جهة ويدفوا في الثاني ايش الطبلة كان من جلد ما في احتياج الله مقام الخدسنا سلم عليك سلم على الدف عندك
سلم على وجه سلاح على وجه البخاري قال وجه سلاح به على ما روى في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العيد عاما لأهل الإسلام كلهم دل على أنهم يشتركون فيما يشرع فيه جميعهم
هذا اللي كان الحافظ نقل من هذا الرجل سابق
والمنازع في ذلك قد يقول أنا لا أمنع ذلك ولا أن يشهد العيد جميع المسلمين إذا صلاها الإمام أو نائبه في المصلى أما الانفراد بصلاة أهل أحال الناس في بيوتهم هذا لم ينقل عن أحد من السلف فعله ولو كان شرط مشروعا لما تركوه ولو فعلوه لم يقل
أنفع أنس مثل عن أنس أمر مولاه وجمعه وبنيه ونسأل الصحابي الجديد وصلاة صلاة أهل مصر وتكبيره وكذلك على فيما وعطى كلها تقال كلها قوى كيف من قراءة
السلام باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما شرع الصلاة قبل العيد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
هذا التوجيه معقود للصلاة قبل صلاة العيد وبعدها هل يصلي قبلها ركعتين ويصلي بعدها ولا يصلي؟ فالحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان فخرج يوم الفطر صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها الحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان كانه لا يصلى قبلها ولا بعدها لقول ابن عباس إن الذي خرج يوم الفطر صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها لكن إن صلي العيد في المسجد فإنه إذا دخل المسجد صلى ركعتين في المسجد لعموم حديث عبد السادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسعى حتى يصلي ركعتين أما إذا صلى في الصحراء في غير المسجد فإنه لا يصلي ويجب هذا حديث عبد الله بن عمر لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها وصلى إليه الشاب
نعم
يقع كلام الشاب
قوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها
نعم.
أورد فيها أثر ابن عباس أنه صلى الصلاة قبل العيد وحديث المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها ولم يزل بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نقل الراتبة وعلى المنع هل بكونه وقت كراهة أو لا؟
هل هو؟
هل هو بكونه وقت كراهة أو لا؟ أعلم من ذلك
نعم.
ويؤيد الأول اقتصار على قبلي
نعم.
وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت وقد اختلف السلف
والأقرب أن الأقرب أن الصلاة وكان البيت اللي قلته هو الإمام والمأموم نعم قد يكمل عدم يجي سؤال نعم
وقد اختلف السلف لجميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدها والمدنيون لا قبلها ولا بعدها
إذا صرت خلاف بعض العلماء يصلي قبلها بعدها لا يصلي قبلها وبعضهم يصلون بعدها لا قبلها، والمصريون يصلون قبلها لا بعدها، وبعض أهل العزة يقول لا قبلها ولا بعدها، ثلاث أقوال كذا، القول الأول يصلى قبلها، والقول الثاني يصلى بعدها، والقول الثالث لا يصلى قبلها ولا بعدها، هذا هو الصواب. اختيار البخاري رحمه الله. نعم.
وبالأول قال أوزاعي والثوري والحنفية،
يعني يصلى بعدها. نعم.
وبالثاني قال الحسن والبصري وجماعة،
يصلى قبلها. نعم.
وبالثالث قال زهري وابن جريج واحمد،
لا يصلى قبلها ولا بعدها. نعم.
واما مالك فمنعه في المصلى،
منعه في المصلى، وفي المصلى يصلى العيد ما يصلى، لكن اذا ذهب البيت ففي مال يصلى، هذا الامام مالك. نعم.
وعنه في المسجد روايتان،
نعم عن الامام مالك روايتان، لكن قيل يصلي وقيل لا يصلي. نعم.
وقال الشافعي في الام ونقله البياقي عنه في المعرفه، فلا روى حديث ابن عباس من حديث الباب ما نحصه، وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف، مخالف له في ذلك،
مخالف،
فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك وقال الرافعي يكره الإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في الوريقي في المصلى، وجرى على ذلك الصيمري، الصيمري، وقال لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم فقال قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، فإن حق حمل كلامه على المأموم، وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. ويؤيد ما في البويض حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد شيئا، كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرج ابن ماجه في إسناد حسن. وقد صحه الحافظ،
لا يحتاج إلى مراجعة الإسناد، أخرجوه يا خالد، كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، هذا أخرجه ابن ماجه. قل ابن ماجه في إسناد حسن، والحافظ يعني حجة في هذا، لكن مع ذلك لا مراجعة، قد يحصل له هو وإن كان حافظ حجة رحمه الله ينبغي الإنسان مراجعة. نعم.
وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى، وقال ابن عربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن اهتدى فقد اهتدى ومن انتهى. والحاصل
هل الصلاة صلاة؟ نعم.
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة.
نعم، هذا هو الصواب. الصواب أن صلاة العيد لم يثبت سنة لا قبلها ولا بعدها. ويدل له حديث عبد الله بن عمر لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها. يبغى يراجع الحديث. ابن عمر صح يقول كان فاصلا في النداء. لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. لكن أيضا حديث ابن عباس الذي خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا في فعله. هذه المعروف من قوله اذا ثبت الذي صلى لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها احتاج مراجعة الحديث. هذه المعروف لا صلاة للعيد قبلها، لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. نعم. نعم خلافا. نعم خلافا
لمن قاس على الجمعة.
نعم.
واما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت فراعة الذي في جميع الأيام، والله أعلم.
نعم. يكون هذا مع يعني مو بعد الصلاة مباشرة، إن هذا معه شيء قبلها سنة الوضوء، بس مو في مكانها، لكن قبل سنة الوضوء في بيته مو في مكانه يجلس. نعم. تكفي صلاة العيد عن سنة الوضوء. نعم. ما أعرف شيء. نعم. يا بل فقد جاء رب يتبعون تأخذون وما تدري شعبي وجماعة الصدق.
نعم
لكن هنا المراد المتأخر سبق. نعم
ذكر
رواه عبد الله بن محمد بن عقيل
عن
عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين.
هذا
ولا يروى بحمد بن يسار. قال الامام احمد بن ماجه بن خزيمه في صحيحه والحاكم وقال سنه عزيزه باسناد صحيح كذا قال وابن عقيل
قال
الامام احمد بن ماجه بن خزيمه في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال
سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال
وابن عقيل مختلف فيه وقال الطائفة لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الشمس.
نعم بسم
الله الرحمن الرحيم. كتاب
لا إذا كانت صلى في الصلاة الخمسة فالغلق أما إذا كانت صلى في الصلاة الخمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب باب ما جاء في المثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
نعم حديث ابن عمر هذا متفق عليه مرنا اليوم درس الفجر في صحيح مسلم في صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا حديث متفق عليه وهو الشيخان البخاري ومسلم والحديث خبر بمعنى الأمر صلاة الليل مثلا المعنى صلوا الليل مثلا مثلا وخبروا بمعنى الأمر ونص لأن صلاة الليل يسلم فيها من كل فتين لأن الخبر بمعنى الأمر والمعنى صلوا الليل مثلا مثلا هو استثنى من ذلك الوتر لأنه يجوز أن يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع بسلام واحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرها ويوتر بخمس لا يجوز الا في اخرها اما السبع فانه يجوز ان يسودها ولا يجوز الا في اخرها في الخمس ويجوز ان يجلس في السادسه يتشهد ثم يقوم في السابعه فيتشهد ويسلم جاء عن النبي هذا وهذا وهو التسع فانه يجلس في السابعه ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتسع وتشهد ويسلم هذا إذا أراد الوتر لا بأس يسلم بالسلم واحد ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ستة قال بعضهم أو إحدى عشرة أيضا هذا ذكره الفقهاء. أما إذا لم يرو الوتر فليس له فيجب عليه يجب أن يسلم كل ركعته فليس له أن يصلي أربع ركعات في سلام واحد ولا ست ركعات في سلام واحد ولا ثمان في هذا الحديث فرد الليل مثنى مثنى يعني صلوا الليل مثنى خبروا على الأرض والأمر الوجود. أما صلاة النهار ففيها خلاف الجمهور يجيزون أن يصلي في النهار أربع ركعات في سلام واحد ومنع من ذلك آخر من أهل العلم ومشهور النزاع حليف عروة البارحة في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث قوة البارقي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو أحد أهل السنة. من العلماء من طعن في لفظ والنهار وهو جمهور طعن فيه والنسائي لما رواها في سننه صلاة الليل والنهار قال وهذا خطأ لأن عروة البارقي انفرد بها ورتقى عروة البارقي لكن خالف ثقة وطعن فيها الجمهور وقال انها شاذه يعني الروايه فلا يقبل بها لانها مخالفه الثقه لمن هو اوثق به تعتبر شذوذ. وقيل العلماء قد صوروا ثبوتها وقال انها زياده للثقه والثقه والزياده للثقه مقبوله. الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله طعن فيها وقال ان هذه ان اخر الحديث يدل على عدم صحه هذا الاخر من قال صلاه فاذا قرات هذه صلاه الليل والنهار مثلا مثلا فاذا خشي عنكم الصبح فليس بواحده قلوا فاذا خشي عنكم الصبح لا تناسب النهار انما تناسب ايه تناسب الليل. قال الشيخ الاسلام دل على انها خطا وبعض العلماء يرى انها أنها ثابتة كما سمح فيها الشيخ عبد الله رحمه الله يرى ثبوت هذه اللحظة ويمنع من صلاة إنها عملا بهذه اللحظة صلاة الليل والنهار يرى أن فيها من الثقة مقبولة والجمهور يرون أنها هذه اللحظة غير ثابتة. من السائل لما رأى أن خطأ لأنها وإن كان راوي ثقة وعروة البارقي لكنه خرج مخالفة الثقات مخالفة الثقة لمن هو أعوذ به تكون شذوذ تعتبر شذوذ تكون ضعيفة فلا تقبل. وأيد هذا الشيخ الإسلام لأن قد ما يدل على ضعفها وعدم صحتها أن في آخر الحديث ما يدل على ضعفها قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليسجد واحدة تشعر ما أصلى. الذي ينبغي للمسلم حتى في النار تصلي فجر في الروح الحديث لكن صلاة الركعات ما ينفع عليه لان الخلاف مشهور والجمهور يرون هذا بعض الاخوان من الباكستانيين وغيرهم يصلون اربع ركعات صلاة الظهر بصلاة واحدة لا يصلونها بصلاة واحدة يصلي اربع ركعات يصليها بصلاة واحدة كذلك العصر فلا ينفع عليه لكن الاولى ان يصلون كل ركعتين لأن الجمهور يرون أن هذه اللحظة غير ثابتة لأن زيادة عروة البارقي وإن كان ثقة إلا من أخذ الثقة. نعم.
وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
نعم يعني يصلي ثلاث ركعات صلى ركعتين ثم يسلم ثم يتكلم سلم يعمل بعض حاجته ثم يقوم عليه بركعات.
نعم
هذا هو الافضل الوتر بثلاث وان سردها بسلام واحد فلا لكن لا يجلس الله في الاخره لا يسلمها بالمغرب لا يتشهد شهرين يتشهد بسهم واحد في اخره وكذلك الخمس له ان تنصرف يسردها ولا يتسلم لها. اما السابع فهو مخير لان صار السابع مخير بين تشهد شهرين او شهر واحد يتشهد الثالثه ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة ويتشهد أو يسودها ولا يسودها بالسابعة. أما التسع فله أن يسودها لكن يتشهد بالسابعة ثم يقوم فيأتي بالتسع ويتشهد. فهكذا ورد هكذا ورد لي. وأما 11 هذا ذكر عن الفقهاء الثلاثة نحو غيرهم قل له يسود في عشر ركعة ويجلس في العاشرة ويتشهد ويقوم فيأتي بالحادي عشرة. لكن هذا إذا كان محفوظ وإذا كان يصلي بنفس الطرف لا يفعل هذا لأن هذا مشقة على الناس والناس لا يتقبل هذا من له حاجة ومن يستطيع يحتاجها يذهب إلى دورة المياه ولا يستطيع يبقى معه لا تراك أن يسردها أو تسع أو سبع لو يسلم كل يوم حقين ويسلم واحدة أو بثلاثة لبعض لكن إذا كان وحدة يسلم كل واحدة أو يفعل هذا والأفضل يسلم كل يوم حقين هذا هو نعم.
المغرب
سبع ولا ثلاث؟ ما فيش تشبيه الثلاث اللي يشبه المغرب هي سبع ما فيش لا ما يشبه ولا ست وجلس ثم قلت عشر هل تشبهت بالمغرب؟ المغرب ثلاث ولا سبع؟
لا
جلوس في كل فرات يا جلوس تشبه جلوس ولا تجلوس ما
فيش
وصلنا ثلاثة يشبه بالمغرب يقول هذا الفرق هو يسأل على السبع صلى ثلاث تاجي صلاة يا أخي لا يشبه المرض وكذلك الخمس ثلاث وخمس أخيرا في شهر الواحد نعم تاجي في الثامنة والسابع والسبع مخير نعم واحد عشر إذا فعلها كذا ثلث وعشر. نعم. شهد ثم يقول. إذا صلى ست وسلم صار بعده يقف الحديث صار في غير ذلك صلى صار شهد صار ست وسلم شهد ما هي يعني وقع في النهي ما صار كفر. نعم. ما يسلم شهد ثم يقول ثم يأتي بالسابع كله في الأصلاح. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مقرمة بن سليمان عن قريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي قائده رضي الله عنها فاضطجعت في عرض وسادة وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه يستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شم معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس في وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر في 13 ركعة في حديث عائشة قال كان يجلس في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. هذا الأغرب من الحديث صلى الله عليه وسلم على الأغرب من قال مصطفى 11 ركعة كما قال عائشة ما كان يجلس في رمضان ولا في غير على 11 ركعة يعني في الأغرب يعني ابن عباس أنه أوتر ب 13 ركعة وجاء في الحديث أنه أوتر ب 9 أول حاجة وأوتر ب 7 أيضا وقد يغلبه النوم على الصيام وقد يعجز عن النوم مرض وكسر وغيره يصلي بين النهار في جاعه الراحه قد يغلبه المرض او الكسل كما في هذه ابي موسى لما من صلى من طالبه يوم او وجع فليصلي بين النهار في جاعه الراحه يكسر ما فيه وسط النهار اذا قضاه يزيد راحه اذا كان يوسف ب 12 يزيد صلي 12 حديث بتسع يزيد ركعة يصلي عشر وعشر يعني يصلي عشر لأنها وفيها نعم اللي في العادة ما يوتره يوسف العادة في يوسف ركعة يصلي ركعة ويوسف بثلاث يصلي أربعة فهذا حديث العباس رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت قريب السن صبي قريب البلوغ وكان لكنه ذكي وجاء في الأجل الأخرى أن أبا العباس سمر أن يبيت عند خالد بن ميمون حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس مع أنه بات عند ميمونة خالد وهي خالد زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها لأنه لا بأس به لا حرج له الصبي الصغير عند الرجل وأهله إذا كان محرما وأن يكون في عرض الوسادة والرجل أهله في طولها فالرسول نام وأهله في طول الوسادة وابن عباس من الجهة الثانية نام في عرض الوسادة فالوسادة هكذا الرسول وأهله في طولها وابن عباس من الجهة الثانية في عرضها والصبر ويخالف في هذا لا بأس أنه ينام الصبي عند الرجل وأهله ويكون في عرض الوسادة والرجل وأهله لكن معلوم أن الرجل لا يعمل شيئا مع أهله وعنده الصبي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم انظر قام النبي حتى انتصف لما انتصف الليل او قريبا منه في اللفظ الاخر لما انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتصف الليل عليه الصلاه والسلام قبل نصف الليل بقليل او اذا انتصف او بعده بقليل وهي تقال كما سياتي قرب 4 ساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء في هذا الحديث الذي بعده لا هذا فالشيخ يمسح النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قرا عشر الايات من آل عمران هو شعيب كما عشر الايات الى استعذ النوم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جميع الصور عشر آيات يستحق قراءة يستحق من النوم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شد معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء شد عن قربة وسميت شد لأنها قربة قديمة وقربة القديمة كانت أصعد عن ثلاجات فالرداءات الثلاجات كان يكون قربة جلد من الجلد يكون من الجلد والقربة إذا كانت قديمة صارت تبرد أحسن تكون سريعة البرود وإذا كان الجلد جديد ما يبرد وإذا كان قديم تم شد قام إلى شد معلق وهذا إلى عهد قريب إلى عهد قريب الناس ما كانوا يعرفون الثلاجة كان عنده سوى يعلقونها ثم جاءت إلى الجار الزير الزير الفخار يبرد ثم جاءت الثلاجة فكان هناك كان هناك شن معلق يقول ابن عباس فقام النبي صلى الله عليه وسلم توضا راسه كان في الحفر انه صب من الشن وتوضا وابن عباس يقول انا زكي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينظر اليه فقام الى شن معلق توضا راسه لله قال فتح الطيب كراهيك يعني كانوا يتبغوا قلت كراهة أن يظن أني ألاحظه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو فلما توضى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فاقتنعت به قام وصب الشن وتوضا ثم جاء وصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عن يساره فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه كما في اللفظ الآخر فقمت إلى جنبك فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذري يفتلها هذا كانها أصاب شيء من النعاس العباس أصاب شيء من النعاس فجعل يفتلها هذا عمل قليل في أن العمل قليل في الصلاة لا بأس به لما افتقد الصلاة ولهذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم قدر بعباس في أنه ينوي ثم قال عباس ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست أي 11 ركعة ثم أوصل صلاة ثلاثة عشر ركعة فدل على الحديث عائشة ما كان يجد في رمضان ولا صلاة على 11 ركعة يعني الأغلب وإلا في هذا الحديث أنه عرض في ثلاثة عشر ركعة ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام صلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح في أنه اضطجع هنا اضطجع بعد الوتر ثم صلى ركعتين وفي الحديث الآخر أنه اضطجع أيضا بعد صلاة ركعتين فجر لأنه صلى في بيته دل على أنه إذا صلى في بيته يشكو أنه إذا اضطجع على شكله الأيام وهنا اضطجع بعد الوتر في السري من حال طول القيام نعم
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعه توتر لك ما صليت قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
نعم هذا الحديث أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى خبر بما الأمر أنه لا يجوز الإنسان يصلي أربع ركعات بسلام واحد فإذا أراد أن يقول إنما يسلم كل ركعتين فإذا أراد أن ينصرف أو ترك صلى ركعة قال القاسم رأينا هناك منذ أدركنا يوترون بثلاث يعني إذا أراد أن يسرد هذا وإن كل لواحد هذا أمر راشد صلي ثلاث بسلام واحد أو صليها بسلامين لكن أفضل صليها بسلامين ولهذا قال القاسم أرجو أن لا يكون بأس بشيء منه بأس نعم نعم صلي السحر صلي كما قال العائشة يدرك السحر وهو يصلي لكن إذا جاءت في آخر الوقت نعم يجيب نعم لا لا كل كل واحد لكن لو جاء جماعة لو زاروا بعض الأحيان وصلوا من دون يعني ترتيب بعض الأحيان لو حصلوا حوصلوا جماعة وذلك نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاة يعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
هذا فيه أن الرسول كان يطيل السجود في صلاة الليل فيسجد السجدة بقدر قراءة 50 آية لتقارب 10 دقائق يعني يكون 10 أو 4 ساعات يقول 10 دقائق والسجدة 10 دقائق والسجدة الثانية 10 دقائق هذه الساعة والقيام بين السجدتين وبين القيام تجعل 10 دقائق 5 هذه نصف ساعة والقراءة نصف ساعة لأنه كما في الحديث الآخر كان النبي يقرأ قراءة طويلة وأحيانا قائمة وأحيانا يصلي قاعد يصلي قاعد فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية فقرأها ثم إذا بقي 40 آية وقبل ذلك كم قرأ؟ قرأ كثير يقرأ كثير فإذا بقي 40 آية أو 30 آية قام فقرأها ثم راح في تقارب نصف ساعة إذا جاءت نصف ساعة ركعتين ساعة وأربع ركعات 4 ساعات ويوجد بالثلاث تقرأ 11 ركعة وهذا معنى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يكون مقدار 4 ساعات على الفرص فإن ركعة في 4 ساعات ويكون الليل 8 ساعات إذا انتصف الليل عليه الصلاة والسلام أو إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أنا أريد أن أصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أزيد على 11 ركعة ما تجد على 11 ركعة خلص صلاة النبي 4 ساعات ولا تزيد لكن إذا شق عليه تدخل ولهذا قال بعض العلماء إذا خفف يزيد الركعات وإذا أطول خفف إذا كنت تريد تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم العاجز ولا تقتدي به الطول إذا أردت أن تصلي صلاة النبي صلى 4 ساعات ولا تزيد على 4 ركعات والأمر في هذا واحد ولا تزيد صلاة الليل بحد المحل لكن إذا صلى الصلاة 19 ركعة وقفت فيها وأطال فلا بأس أما إذا خفف فكل يزيد لا بأس فالصحابة صلوا 20 ركعة التراويح وصلوا 11 ركعة نعم. وهي مشروعية الاقتداء على فقه الأيمن بعد ركعتي الفجر إذا كان يصليها في البيت وإذا قال ثم اقتدوا على فقه الأيمن حتى يأتيهم المؤذن والحديث السابق أيضا فيه أنه اضطجع بعد الوتر فدل على أن هناك رجعة الأولى بعد الوتر يستريح من طول الليل وقيام الليل ثم إذا أدى المؤذن صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال نعم
باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعة